أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. كل هذا الهجوم العنيف على المطففين من أجل بخسهم حقوق الناس واعتدائهم على أموال الناس، هذا الأمر الذي يتسامح فيه كثير من المؤمنين أيضا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما كثير منا أيضا لا نهتم بهذا الموضوع، الاهتمام بحقوق الناس وبأموال الناس، لأن هذا ما يختص بالتطفيف في الكيل والميزان. أنا كثيراً ما تأتيني أسئلة من هذا القبيل. اليوم بالذات كان واحد يقول لي بأن شخص مؤمن، وإلى الآن هو يقول أنا واثق به وصديقي وكذا وما أظن أنه، ولكن مع ذلك يقول أنا أخذ مني أموال ليشتغل به ويعطيني شيئاً من الربح أيضاً، والآن ما يعطيني شيء، صار أكثر من سنة ما يعطيني شيء ولا يرجع لي فلوسي. قلت خب ممكن خسر معني، قال لا، قاعد بكل راحته يصرف، يعني يشتري بيوت سيارات راحته يعني. قلت له هذا مو متدين. قال لا، إنسان وايد متدين وأنا أثق فيه. قلت له هذا مو متدين، يعني هو يعتبر هذا متدين مع أنه يبخس الناس أشياءهم و يعتدي على أموال الناس وعنده مال يعني. على كل حال، وقلنا في أول السورة أن هذه السورة مكية ظاهرا، وأن هذا التنديد نزل في مكة، وما يقال بأن هذا شيء فرعي وهذا المفروض أن يكون في المدينة من الأحكام الفرعية، قلنا أنه ما يختص بهذا الحكم. وهناك آيات كثيرة، صدفة أنا لاحظت بأن كل الآيات التي وردت في حرمة التطفيف كلها في مكة، مو بس هذه الآية، في أوائل يعني يمكن أوائل السور اللي نزلت في مكة سورة الأنعام، هذا معروف، هذا يمكن في سورة الأعراف، هذه قصة شعيب، وهذا مذكور في كم مورد في القرآن، قصة شعيب اللي هذا في تعريض طبعا، شعيب يقول لقومه أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا في يمكن 3 أو 4 موارد في القرآن بهذا السياق أو قريب من هذا، ولكن اللي خطاب للناس في عصر الرسول صلى الله عليه وآله في سورة الأنعام، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا ليش يقول هالجملة؟ للتخفيف، لأن هذا يمكن يحدث وسوسة للمؤمن أنه خب يعني لازم، شايفين بعض الناس هم يوسوسون بعد، لا، بمقدار وسعك، لا يكون قصدك الاعتداء على الناس، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأيضا في سورة الإسراء، وهي أيضا سورة مكية، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس يعني الميزان المستقيم اللي ما يكون تلاعب فيه، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا فيه نوع من التخفيف، يعني يلاحظ أنه التطفيف كان ظاهرة اجتماعية، يعني مو أن الشيء نادر. والقرآن يعالج المشاكل الاجتماعية بالتدريج، كما ورد في الخمر مثلا. الخمر كان من الأمور التي الناس وايد مهتمين، العرب يعني وايد مهتمين بهذا الأمر، فكان من الصعب أصلا اقتلاع هذه العادة شرب الخمر. فكانت الآيات تنزل بتدريج في المدينة، هذا مو في مكة، كلها في المدينة، كل آيات الخمر تحريم الخمر في المدينة. أصلا في مكة، يمكن في مكة آية سورة النحل اللي في توصيف العنب، هناك ما في تحريم أو تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بناء على أن السكر يعني المسكر، سكرا يعني في تعريض أن تتخذون من العنب سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا، يعني هذا الرزق مو حسن، هذا المسكر اللي تتخذونه من العنب هذا مو حسن، بس بهالمقدار في مكة. لكن في المدينة في أوائل الهجرة في سورة البقرة، لأن سورة البقرة من السور الأوائل، هذه الآية المعروفة: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بس هالمقدار إثم كبير، ولكن فيه منافع بعد، ومنافع للناس. بعدين نزل في سورة المائدة آيتين وراء بعض، لكن الظاهر حسب ما يقال في الروايات أن هناك بينهم فاصل، لأن هذا مو دليل، مجرد أنهما مع بعض في السورة أنهما نزلتا مع بعض الآيتين، لا. في الآية الأولى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بهالمقدار اجتناب. ثم في الآية الثانية اللي يقال بأن بعضهم أيضا كان يشرب مع نزول هذه الآيات، حتى نزلت هذه الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بعد هذا فيه تحذير وتهديد، ليش ما تتركون؟ فيقولون بأن بعض الصحابة اللي كانوا يشربون إلى هذا الوقت قالوا انتهينا بعد. يعني الأمور الاجتماعية المعقدة والمتجذرة في المجتمع مو بهالسهولة الدين يحاربها ويقتلعها، بالتدريج. التطفيف أيضا على ما يبدو كان من هذا القبيل، يعني وايد له جذور في المجتمع العربي، ولذلك الآيات، ولكن كلها في مكة، يعني يتبين أن هذا كان ظاهرة مكية. لكن ما يصح هذا القول بأنه لهذا خاص بأهل مكة، وأن المراد بهم مشركو مكة وكبراء مكة، وهل اللي موجود في بعض التفاسير، لا ما يختص، المطففون كلهم الآية تشمله، ويل للمطففين يشمل كله. على كل حال، هذه الآية تقول: كلا إن كتاب الفجار، قلنا بأن هذه الآية تعتبرهم فجار، والفاجر ليس كل فاسق فاجر، ليس كل من يعصي الله فاجر، الفجور هو التوسع في الإثم أو الارتكاب للإثم الكبير العظيم مثل الشرك مثلا، فهؤلاء فجار. وقلنا بأن كتاب الفجار لفي جحيم الأفضل في تفسيره، يعني لهذا الكلمة الكتاب صار مشكلة بالتفاسير، بأن كتابهم شلون في سجين، فالغالب منهم يقول بأن الله تعالى بيّن موضعه، كأن هذه مثلا مكتبة، سجين اسم مكتبتهم مثلا، مكتبة كتاب الفجر، ما له معنى. وبعدين ما أدراك ما سجين، خب كتابهم خلي يكون أي مكان، شنو تأثيره؟ يقول إيه القصد منه أنه لكتابهم موجود وحتى مكانهم، هذا كلام مو صحيح. الصحيح هو ما ذكره العلامة وإحنا شرحناه، بأن الكتاب يعني المكتوب، يعني المقدر، يعني هذا مقضي عليهم أنهم في سجين. فالفرق بين أن يقول الفجار في سجين وبين أن يقول كتابهم في سجين، الفرق أن هذا مسجل عليهم، يعني هذا ما في كلام، لا تتصورون أنه ممكن مثلا يعفى عنهم يخرجوا عن، لا، كتابهم في سجين، يعني هذا مكتوب عليهم، هذا الأصح في تفسير الآية، بعد ما في أي مشكلة. وتقريبا هذا واضح. أنا أستغرب أن المفسرين اللي سبقوا العلامة ليش غفلوا عن هذا المعنى، معنى هذا معنى عربي واضح يعني. وأما كلمة السجين كما قلنا فهو مأخوذ من السجن، ومعناه التشديد في السجن، يعني السجن سجن، ما نقول سجين، يعني سجن مشدد في كونه سجنا. هذا متى يصدق؟ فيما إذا كان الإنسان مخلدا فيه ما يخرج، فهم مقضي عليهم الخلود في السجن. وطبعا هذا السجن في النار، موضعا من النار. الحين المفسرون يذكرون روايات أن السجين اسم لواد في جهنم، أو أنه في قاع جهنم، من هالقبيل، ما يخالف هذا. احنا عندنا بعض الروايات في اللي تدل بأن السجين اسم مكان، ولكن مضافا إلى ضعفها سندا فيها نوع من الغرائب، فأنا أعرضت عن ذكرها. إذن هذا معنى كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وهذا أيضا وارد في آيات كثيرة، أن الله تعالى ينبه الإنسان أنك أنت ما تعلم حقيقة هذه الأمور التي نذكرها عن يوم القيامة، كما مر بنا في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني هذا بعيد عن إدراككم، هذا ما تعلمونه إلا يوم اليوم يكشف عن الغطاء وترونه. إذن ما أدراك ما سجين معناه واضح. المشكلة في الآية التالية، كتاب مرقوم، مرة ثانية صار كتاب. ظاهر الآية أن كتاب مرقوم صفة لسجين، يعني سجين كتاب مرقوم، لكن المفسرون يقولون شلون يصير كتاب الفجار في سجين، والسجين بعد كتاب، كتاب في كتاب، فما يصير هذا. ولذلك غالبا يقولون بأن كتاب مرقوم صفة لكتاب الفجار، يعني كتاب الفجار كتاب مرقوم، يرجع إلى الآية السابقة مو إلى هذا، مع أن هذا بعيد جدا، لأن هذا جواب السؤال، سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، يعني سجين كتاب مرقوم، هذا واضح. غريب أنه أكثرهم يمكن، حتى الطبرسي رحمه الله يعني مرتبكين في الموضوع، لأن الكتاب عندهم بمعنى الصحيفة، السجل، الدفتر، هم يعبرون التعابير، فالدفتر في دفتر شلون يصير مثلا. أيضا الصحيح هو أنه لا، كتاب يعني مقضي، مكتوب، مكتوب، إحنا بالتعابير العادية نقول هذا مكتوب عليه. وفي القرآن موارد كثيرة، إن كتب ربكم على نفسه الرحمة، شو يعني كتب؟ يعني سجل على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني شنو كتب؟ يعني كتابة، يعني هذا شيء مسجل، يعني هذا شيء أكيد، قضاء حتمي. وآيات كثيرة في معنى الكتاب، كتابا مؤجلا، يعني هذا قضاء ولكنه قضاء مؤجل. فإذن الكتاب بمعنى المكتوب، والمكتوب بمعنى المقضي، سجين، ما هو سجين؟ كتاب مرقوم، فهو هذا الشيء مقضي، مو أنه شيء مكتوب حتى تقول كتاب في كتاب. ما معنى مرقوم؟ كتاب مرقوم يقولون بأن لأن هم في ذهنهم الكتاب بمعنى الصحيفة فيدورون على شيء يناسب الصحيفة، يقولون بأن الرقم يعني العلامة، احنا لما نقول أرقام هذه الأرقام اللي نكتبها علامة على مقدار محدد من الشيء، 5 6 مثلا ما نقول رقم. ويقال مثلا أرقم يعني للشيء المخطط اللي عليها علامات أرقم، أو مثلا بعض الحيوانات اللي لها خطوط يقولون هذا أرقم، يعني لها خطوط لها علامات. فالرقم يعني، وأصلا رقم يعني خط كتب، رقم يعني كتب، فإذا يصير كتاب مكتوب بعد هذا المشكلة أكبر راح تصير. فيحاولون نوعا من التأويل، يقولون مثلا بعضهم الترقيم يعني التنقيط، لأن قديما العرب كانوا يكتبون بدون نقطة، يكتبون الكتاب لو تشوفون إلى الآن موجود الخط العربي القديم ما في نقطة أصلا، حتى في العصور المتأخرة احنا كان عندنا كتاب فقهي نحقق فيه نسخة قديمة، مو وايد قديم يعني يمكن 400 سنة 500 سنة كذي، ما في نقطة أصلا، نقطة ما في، وخط زين ممتاز. كانوا بعدين يجون يخلون نقط يقولون هذا إعجام، يعني هذا خرج من العربية، العرب ما ينقطون، هذا مشكل يعني بعض الأوقات مشكلة تصير في القراءة، مثل الآن فتبينوا فتثبتوا، ما نفس الشيء، لأن إذا ما تخلي النقطة ما يتبين. فيقولون ترقيم يعني تنقيط، هذا مذكور في كتب اللغة القديمة يعني كتاب العين، أو بعضهم يقول يعني تغليظ الخط، يعني خط واضح. فإذا هذا كتاب مرقوم يعني كتاب الفجار، يقولون مو سجين، كتاب الفجار، كتاب مرقوم يعني كتاب واضح، مرقوم يعني خطوط واضحة. هذا طبعا تعبير، يعني هو مو كتابة، تعبير عن شيء، عن حقيقة لا نعرفها. إحنا لما نقول صحيفة الأعمال أو كتابه بيمينه أو كتابه بشماله، مو دفتر، ما في دفتر هناك، ما في أوراق، هذه حقيقة لا نعرفها، لكن هذا شيء أوضح من كل دفتر ومن كل صحيفة ومن كل شريط ومن كل إلى آخره هالأجهزة الموجودة. فالآية تريد أن تقول بناء على تفسير المفسرين أن كتاب الفجار كتاب واضح، خطوط واضحة بينة، لكن بناء على أن هذا أصلا مو كتاب مكتوب يعني مقضي، وهذه صفة للسجين مو صفة لكتاب الفجار، سجين مقضي مسجل، مرقوم يعني مسجل، تأكيد على أنه شيء حتمي، كتاب يعني قضاء، مرقوم يعني مسجل، تأكيد على أنه قضاء حتمي لا تغيير فيه. ما أدراك ما سجين، سجين هذا مكانهم، وهذا قضاء حتمي، ولذلك نفس الكلمة ونفس التعبير في كتاب العليين اللي بعدين يأتي، هناك أيضا كتاب مرقوم. فالقضاء يوم القيامة ما في لعب، هذا القاضي ما يرتشى، هذا القاضي ما يشترى، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما في لعب، ما في تعال سامحني، كتاب مرقوم انتهى. هذا التهديد ووعيد شديد جدا، وعجيب أن هذا ما يقول هذا التهديد للمشركين للكافرين للقاتلين للمطففين اللي الناس عادة يتسامحون فيه، لا لا تتسامحون، هذا كتاب مرقوم أنه في سجين. شوف التأكيدات، كلا إن كتاب الفجار لفي، اللام لام قسم، إن تأكيد، وكتابهم يعني هذا قضاءهم الحتمي، وفي سجين سجن مشدد مخلد مؤبد. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم يعني قضاء حتم لا تغيير فيه. سبحان الله. ويل يومئذ للمكذبين. الآية هنا تعبر عن نفس المطففين بالمكذبين، لأن ما يصير الآن السياق يتحول إلى شخص آخر أو إلى اسم آخر من الناس، لا، نفسهم هؤلاء، هؤلاء مكذبون. وهذه الآيات ربما سبب اشتباه في التفاسير وحتى في كلام العلماء، بأن لا، ظاهرا هذا خاص بالكفار، مكذبين والمسلمون هم ما يكذبون بيوم الدين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هم من هؤلاء؟ الكفار والمشركون؟ لا، هم المسلمون، حتى المسلمون، مو خاص بالمسلمين، المطففون. أصلا الكلام كله حول المطففين، ما في تغيير أصلا، نفس السياق. هؤلاء مكذبون، لأن هو من أول قال إنهم مكذبون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني حتى الظن ما عندهم، حتى الظن معنى الاحتمال هنا، حتى احتمال ما في، على الأقل احتمال ممكن يكون يوم الدين، لا، ماكو يوم الدين، يكذبون بيوم الدين. خب ممكن هذا ما يكذب، يقول بصراحة، يقول أني أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن يكذب عملا، هذا تكذيب عملي. كثيرا ما الإنسان يؤمن بشيء عمليا ويؤمن بشيء قولا، يكذب بشيء عمليا أو يكذب بالقول. فإحنا الآن كثيرا ما إيماننا فيه نوعين، ازدواجية في القول غير عن الفعل، نعمل شيئا ولكن نقول شيئا آخر. فهؤلاء يعتبرون مكذبين. ويل، قلنا في أول السورة ويل، ويل للمطففين، مرة ثانية ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تقال للتنديد، للتقبيح، ولكن قلنا أيضا بأن حسب موارد استعمال اللغة وحسب موارد الاستعمال في القرآن، ويل لها معاني كثيرة وموارد استعمال كثيرة تختلف. هنا ما المعنى تنديد؟ ما في تنديد أو تقبيح، تهديد. ويقال بأن الأصل فيه، بعضهم يقول، بعض اللغويين القدماء، أن الويل في أصله معنى العذاب والهلكة، ويقال لمن هو في العذاب والهلاكة ويل له، يعني مسكين، ما نقول إحنا مسكين معذب الآن، ويل له. القرآن يقول ويل يومئذ، يومئذ يعني متى؟ يعني يوم القيامة، يومهم في سجين، يومهم في سجين، ويل له. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فهؤلاء يكذبون بيوم الدين بعملهم، وإن كانوا بقولهم يؤمنون، حتى بينهم وبين أنفسهم. هذا غريب من أعمال الإنسان، يعني هو بينه وبين نفسه أيضا ما يقول أنا أكذب، ولكن عمله يدل على أنه يكذب. وربما إحنا نكون هالشكل، يعني الإنسان إذا يعتقد أو حتى لو يحتمل بوجود يوم القيامة، على الأقل يراعي شيئا ما. يعني الله تعالى ليش يقول بأن هؤلاء يكذبون بيوم الدين؟ لأن ما حسب للقيامة أي حساب، يعني أنت على الأقل احتمال، إذا الاحتمال موجود تحسب له حسابا، ما يحسب أي حساب، يعني على راحته يعمل ما يشاء. هذا في الدنيا ما يتبين، يوم القيامة يتبين أنه من كان مؤمنا واقعا، ومن كان مكذبا، ومن كان يعمل باحتياط مثلنا إحنا اللي نعمل باحتياط، هذا أصلا لا يعمل حتى بالاحتياط حتى احتمال. فهذا معناه أنه في قرارة نفسه يكذب، لكن في ظاهر، حتى في ظاهر كلامه بينه وبين نفسه ولا بين الناس، يقول أنا مؤمن لكن عملا ما يؤمن. ثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هنا بعد العلامة يقول واضح أن هذا للمشركين، يعني هو من أول في الآية السابقة ويل يومئذ للمكذبين، يقول الآيات، سياق الآيات والآيات التي بعد هذه الآية مثل هذه الآية اللي الآن تلونها، هذا يدل على أنه خاص بالمشركين. لأن من اللي يقول آيات القرآن أساطير الأولين؟ والمشركون يقولون أساطير جمع أسطورة، أسطورة يعني ما سطر، ما كتب، كتاب، سطر يعني كتب، أساطير الأولين يعني كتابات الأولين. هذا التعبير يقال للاستخفاف بالمفهوم أو المعنى أو الكلام، بأن هذا شيء من القديم، هذا مو شيء جديد. أساطير يعني أكاذيب الأولين، لأن كانوا قديما كانوا قصاصون يأتون ويتلون على الناس قصص. في العرب أيضا كانوا ناس بعضهم يأتون إلى بلاد الفرس ويتعلمون هالقصص ويأتون إلى مكة، وحتى في المدينة، حتى في المدينة كانوا يأتون ويقصون على الناس والناس يجتمعون حولهم، كل ما كان الكذب أحلق والناس يجتمعون أكثر، فهذا يسمونه أساطير الأول، وهذا قصص خرافية ما له واقع. ولذلك كانوا يحاولون التهويل والتكبير والشيء اللي مو واقعي. فهذا الرجل إذا تتلى عليه آيات الله تعالى في القرآن في الكتب السابقة، يقول هذا أساطير الأولين، هذا شيء اكتتبها الأولون، يعني خرافات. هذا زين، هذا أكيد كافر إذن. لا، حتى هذا المسلم يقوله، أيضا يقوله في داخل نفسه ما يقوله باللسان. لماذا؟ لازم يقول شيء. خب أنت هذا الذي يعتدي على الناس وما يهمه حقوق الناس، خب هذا ما يؤمن بيوم القيامة. خب اللي يؤمن بآيات القرآن كيف ما يؤمن بيوم القيامة؟ القرآن مليء بآيات بالتحذير عن يوم القيامة. لابد أنه بينه وبين نفسه يدور له شيء، يعني لابد أنه يختلق شيء. شنو اللي يختلق؟ لابد أنه يقول بأن هذا الشيء، هذا كلام قديم ما له، وهذا بعض الأوقات يتلفظ به. يعني إحنا نسمع من بعض الناس المسلمين المؤمنين حسب الظاهر يقول من أتى ليخبرنا ماذا حدث هناك؟ ما يقولون. من الحين منو رجع من بعد الموت حتى يعني من يقول هذا الشيء؟ فهو يكذب في الواقع، ما يقول بصراحة، ما يقول حتى مع نفسه، يعني ممكن حتى يصلي. في الحديث أن لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، بل انظروا إلى صدق حديثه وأمانته. هذا الإنسان هذا خداع، يخدع نفسه ويكذب على نفسه، يصلي ويصوم بكل جهد ولكن يأكل أموال الناس أيضا بكل راحة. كثيرون هذا ترى، ممكن مثل منا بعد. زين، خب هذا شنو يعني؟ هذا إذا يؤمن بالله ويؤمن بآيات القرآن ويسمع هذه السورة على الأقل، كيف يعمل هذا الشيء؟ قل لابد أنه في قرارة نفسه مو مقتنع، مو بس مو مقتنع، يكذب. فإذا يصل إلى آية القرآن شو يقول؟ يقول هذا كتبه القدماء، هذا أساطير الأولين. فهذا مو دليل على أن القصد أن الكلام اللي يقولونه مفسرون ومنهم العلامة بأن هذا يدل على أن الآيات خاصة بالكفار، لا هذا ما يدل. حتى المسلم والمؤمن ممكن أن يكون يعني يبحث عن عذر، مو إحنا دائما نبحث عن عذر في أي عمل نعمله، نختلق له عذرا لابد. أنا شفت بعض الكتب يقول حتى ذول المجرمين الكبار المعروفين اللي يقتلون بدون هوادة، لما يأخذونهم يقبضون عليهم يقول لا أنا ما مسوي شيء غلط، هو مسوي قاتل يعترف بالقاتل ما مسوي شيء غلط، يعني هو أقنع نفسه بأن ما يعمله هو الصحيح. هذا طبيعة البشر، فلازم يقنع نفسه. ما تقول في هذه الآيات؟ هذا أساطير الأولين. والحمد لله رب العالمين.